الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان مكانة الزكاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأتحدث معكم حول مكانة الزكاة في الإسلام. الزكاة فرض بإجماع علماء الإسلام، والزكاة أصلا في أصل معناها من النمو، وبمعنى الزيادة. وإن شاء الله مهما زكى المسلم فإن ماله لا ينقص، لأن هذا معناها في اللغة، الزكاة النمو أو النماء والزيادة. وتأتي الزكاة في اللغة بمعنى التطهير وبمعنى المدح، فلان يزكو فلان أو يزكيه يمدحه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، معنى التطهير. والزكاة في المعنى الفقهي يعني إخراج نصيب مقدر شرعا، أو مقدار من المال مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص في زمن مخصوص تعبدا وطاعة لله تعالى. وحكمها في الإسلام أنها فرض كما ذكرت، يعني واجبة بإجماع المسلمين. ومكانتها في الشرع أنها ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضت بالقرآن والسنة. الله عز وجل فرضها بالقرآن والسنة، وكثيرا ما قرنها الله عز وجل في القرآن بالصلاة في مواضع كثيرة، وهذا للدلالة على مكانتها وركنيتها، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما ركنيتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصوم رمضان، قال بني الإسلام على خمس، والركن ما يبنى عليه غيره. فالإسلام بني على خمسة أركان، ولا يستقيم الإيمان إلا إذا آمن المسلم بهذه الأركان وأقام منها ما استطاع أن يقيمه، وكلما أخل المسلم بها عمدا نقص من إيمانه أو قل في إيمانه، فكان هناك خلل في الإيمان. فالزكاة إذن ركن من أركان الإسلام، فمن كان عنده مال ووجبت فيه الزكاة بشروطها المعروفة، منها أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول وأن يكون المال من الأموال الزكوية، وأن يكون الملك عليه تاما، فلا يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة، لأن هذا حق لله عز وجل، ثم هو حق للفقراء. والزكاة لها مكانة ولها حكم في تشريعها ولها مقاصد في التشريع، فالله عز وجل شرعها لحكمة، شرع الزكاة لحكمة، لا لأخذ المال فقط من الفقراء من الأغنياء وتعطى الفقراء، ولا لينقص مال التاجر أو المال الغني، إنما شرع الله الزكاة لحكمة. ومن هذه الحكم شكر الله، الشكر لله عز وجل، أو شكر الله عز وجل على نعمة المال. فمن أخرج زكاة ماله فقد شكر الله على هذه النعمة، لأن المال نعمة والنعمة تشكر، والعبد إذا شكر زاده الله من فضله، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الحكم، من حكم تشريع الزكاة، تطهير المزكي من البخل والشح وأخلاق الطمع والشح والتعلق بالدنيا، وإنما المزكي يحلى ويطهر بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات من الجود والكرم والبذل. والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالله عز وجل بالزكاة يطهر العباد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالله عز وجل يطهر العبد لما يخرج زكاة ماله. ومن الحكم أنها تطهير للفقير من الغل والحسد وما يوقعه الشيطان في قلب الفقير، لأن الفقير قد يحقد على الغني إن وجد نفسه فقيرا لا يعان ولا يساعد، بل هو في فقر وغيره في غنى، فحينئذ يحقد على مال الأغنياء. فإن أعطي من الزكاة ارتاح واطمأن ودعا للأغنياء. أيضا من الحكم، حكم تشريع الزكاة، أنها تطهير لقلب الفقير من الاعتراض على القدر، وحكمة الله عز وجل في تقسيم الأرزاق والأموال، فالله عز وجل يعرف من يعطي ومن يمنع، فإذا أعطي الفقير من الزكاة لم يبق في قلبه شيء كشبهة الاعتراض على الفقر أو عدم إعطاء المال، وإنما يصفو قلبه إذا أعطي وأعطاه الفقير. فالزكاة إذن تطهير للغني وتطهير للفقير، تطهير للغني يطهر ماله ويرفع من درجة أهل البخل والشح إلى درجة أهل الكرم والجود، وتطهير للفقير يطهر قلبه من الغل والحسد والاعتراض على قدر الله. لذلك الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم يعني يشمل الاثنين، يشمل الفقير يشمل الغني، تطهير للغني تطهير للفقير. وأيضا من الحكم أن الزكاة تطهير لمال المزكي من الآفات والمصائب التي قد تأتي المال لو لم يزكى، وكذلك تطهيرها مما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس، كما قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، مما يدل على أن المال يطهر بإخراج الجزء المعين المقرر. وأيضا من الحكم التي في الزكاة أو في تشريع الزكاة أنها مواساة، مواساة من الغني للفقير، فيشعر الفقير أنه ليس وحيدا وإنما هناك من يواسيه في المجتمع. وأيضا من حكمها فيها رفع للدرجات وتكفير للسيئات، وفيها زيادة للحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته، أي عن يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس. ومن الحكم في تشريع الزكاة أيضا ما يحصل من تكافل المجتمع، من تكافل المجتمع، فالغني يساعد الفقير، والفقير يدعو للغني بالخير وبالزيادة وبالنماء وبالحفظ. وهذا يؤدي إلى أن المجتمع يتكافأ، ويؤدي إلى أن المجتمع يتكافل ويتكافأ، وأيضا يعم المال ولا يبقى بيد طائفة فقط دون أخرى. وأيضا من الحكم أن من تشريع الزكاة أن الطبقة في المجتمع تتوازن، فلا يكون طبقة معدومة فقيرة كما يقولون اليوم تحت خط الصفر، وطبقة راقية جدا جدا. تجد في الإسلام سبحان الله الحكمة، فلما يعطى الفقير فأنت ترفعه من درجة الفقر المدقع ومن درجة الفقر الذي هو على الحافة وتحت كما يقولون تحت الصفر، يرتقي الفقير درجة أو أكثر، ويرتقي طبقة في المجتمع فيقضي حاجاته. وأيضا من الحكم تشريع الزكاة المحافظة على أمن المجتمع، الأمن المجتمعي يحافظ عليه، لأن الفقير قد تمتد يده إلى أموال الناس، بعض الناس نفوسهم ضعيفة، إذا شعر بالفقر والجوع أو شعر أنه لا يجد ما يدفع في علاج أبنائه، أو لا يجد أن يعالج مريضا عنده، أو لا يجد أن يدفع المال للأجرة أو للكهرباء، فربما تمتد يده إلى السرقة فيسرق، وقد يقتل وينتهب ويسرق، فمن ثم لما يعطى من الزكاة يكتفي ويستغني، ويؤدي هذا إلى ترسيخ الأمن في المجتمع. وكذلك لما يعطى الفقير لا يفكر في الرشوة، أن يرتشي في وظيفته ليسد النقص، أو أن ينتهب أو أن يختلس، عندما يعطى من المال مال الزكاة فيستغني ويقضي حاجته، إن شاء الله يترفع عن الرشوة ويترفع عن الاختلاس وأخذ المال بالباطل وسرقة أموال الناس. فالفقر قد يقود إلى أي شيء، لكن لما تخرج الزكاة، لذلك كان لما تخرج الزكاة هذا الأمر الذي هو أمن الوقائي أو أمن المجتمع يكون أفضل وأحسن في المجتمع الذي تؤدي فيه الزكاة، يعم الأمن والسلامة، لأن الكل يجد حاجته والكل يجد ما يقضي به حاجته. فهذا الأصل في مجتمعات المسلمين، أن يعمها الرخاء والأمن والاستقرار، فهذا مهم جدا جدا بالنسبة لإخراج الزكاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قديما وولاة أمر المسلمين يعرف عندهم ما يعرف بجبات الزكاة، يعني يرسلون الجباء وهم من يجمع الزكاة ليأخذوا الزكاة من الأغنياء، سواء كان من النقد أو من بهيمة الأنعام أو من الزروع والزراعة وما يزرع، وكانوا يحرصون على هذا، وما كان في مجال أن الشخص ما يدفع الزكاة أو هو حر يدفعها أو ما يدفعها، لا، كان لابد يدفعها ويأتيه جابي الزكاة، فمن ثم كان يعم الخير وينتشر للفقراء، لأن الزكاة ركن لابد يدفعها المسلم، وليس هو مخير يدفع أو لا يدفع. النقطة الأخيرة أو الفائدة الأخيرة أيضا من الزكاة أنها تقوي الاقتصاد في المجتمع، وتحرك الخمول الاقتصادي، وتحرك المال، وتؤدي إلى تدوير المال وإلى تحريك عجلة الاقتصاد، لأن المال النائم عند أرصدة معينة يتحرك وينشط وينتقل إلى أرصدة أخرى عند الفقراء، ومن ثم الفقراء يبدون لما يجدون المال يدفعون ويشترون ويقضون حاجاتهم، هذا يدفع للمدارس وذاك يدفع لشراء حاجاته، وآخر يدفع الفواتير التي عليه، وثالث يدفع الأجرة، أجرة المنزل التي عليه، وآخر يدفع القسط الذي عليه. فهكذا المال يتحرك فينشط السوق وينشط الاقتصاد وينشط الخير وتتحرك الأموال، وهذا مهم جدا جدا في النشاط الاقتصادي في المجتمع. فهذه بعض يعني مصالح وفوائد تشريع الزكاة، هناك فوائد أخرى يعني مصالح أخرى، لكن نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم رقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر الشارجة راديو. معنا أخ محمد، تفضل.
الله يسلمك، كيف حالك؟
الله يحفظك، تفضل أخ محمد.
أبغى سؤال الشيخ عن الأسهم.
نعم،
في أسهم الله يسلمك أنا شريتها ورسم الوالد خفيفة يعني، يجي لي أو ما استخدمها، وأصلاً كنت شاريها بقيمة 10 دراهم ما يعادل فوق الحين 4 دراهم، يعني يجي لي في السنة الأسهم أرباح 10-12 ألف، هذا في السنة كاملة، والأسهم محطوطة يعني ما لا تاجر بها ولا شيء، هل عليها الزكاة عن الأرباح ولا عن القيمة؟
إن شاء الله.
هذه واحدة. السؤال الثاني، عندي مبلغ معين من المال ورسم الوالد، أنا قاعد أبني ما أخذ قرض من الحكومة الله يطول عمره، فالحين بعد ما نبني البيت، البيت يحتاج إلى فرش، إلى مستلزمات زي ثلاجة وغسالة وشغلات، ففي مبلغ معين خليته على الجنب بما يعادل 200-250-300، المهم هذا المبلغ ما ألمسه على أساس من ينبني يكمل البيت، باقي له كم شهر يكمل، بحاول أجيبها بالفلوس هذا، هذه الأشياء مستلزمات البيت ضروريات، هل عليها زكاة؟
حال الحول على هذا المبلغ؟
أي نعم، حال عليها
طبعا. إن شاء الله.
هاي سؤالين، فهمت عليه؟
واضح أخي محمد، جزاك الله خير،
الله
يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم، أخذنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخذنا.
الله محييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق، فضيلة الشيخ الدكتور علي، أسرة البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل أخذنا.
الله يسلمك فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص يملك مجموعة من الكتب القيمة الأثرية اللي قد تساوي مبالغ طائلة يعني ملايين، هو لا يملك يعني نقد مال يدفع للزكاة، فهل هذه الكتب عليها زكاة أولا؟ ثانيا فضيلة الشيخ، يعني أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للي يحضروا كراسيهم إلى المساجد طبعا من غير المعاقين، احنا نجد أكثر من شخص يصلي على الكرسي، هؤلاء منتشرون في المسجد بشكل عشوائي، ناهيك عن أن الكرسي في بعض الأحيان قد لا يكون طاهرا، وأحيانا تكون عائق أو حاجز أمام بعض المصلين لمتابعة الخطيب خاصة يوم الجمعة، بالإضافة إلى المنظر المقلق بسبب العشوائية في تواجدها. يعني أولا أرجو توجيه كلمة لهؤلاء، وثانيا أرجو عبر هذه الإذاعة أن كل من يبادر ببناء مسجد فلماذا لا يخصص ركن أو زاوية مخصصة لجماعة الكراسي، وحتى المساجد الحالية بالإمكان المبادرة لتخصيص هذا الركن، فيكون المنظر لائقا ولا حاجة لأحد يحضر معه الكرسي إلى المسجد. وبورك فيكم وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير خادم، تسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ. نعم، كلام أخرى بناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال الشيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل بناصر.
الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص الزكاة، أنا اللي أسويه تاريخ 15 رمضان أطلع الزكاة عن كل الفلوس اللي عندي، ذهب، شيء في البنك، رواتب، إيجار البيت اللي أجمعه في هذا التاريخ أطلع عن الزكاة، هل هو صحيح أم لا؟ السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، هل المضمضة في رمضان يعني إذا ما تمضمت يكون وضوئي خاطئ.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر. نجيب الشيخ للأسئلة. سؤال أخ محمد بالنسبة للأسهم، يقول عندي أسهم ويقول أن تأتيني أرباح منها سنويا، لا أتاجر فيها، يقول لكن تأتيني أرباح 10,000 12,000 تقريبا في السنة، كيف تكون زكاة هذه الأسهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. الأسهم على حسب نية المالك لها، فأحيانا يحتفظ بها ليأخذ من الريع، ريع السهم أو ريع الأسهم، يعني ينتظر ما يأتيه من أرباحها التي توزعه الشركة. والنوع الثاني الأسهم التي تكون أسهم مضاربة، وإنما يريد صاحبها بها أن يضارب بها، أن يضارب بها في الأسواق، سوق الأوراق المالية، حيث إذا ارتفعت باع وإذا نزلت اشترى وهكذا. النوع الأول التي هي تعرف بالأسهم الريعية أو الاستثمارية، يختلف فيها نشاط شركة المساهمة، فقد تكون الشركة زراعية، فحينئذ الزكاة زكاة الزروع والثمار، والزكاة الزروع والثمار يوم الحصاد معروف، فيها العشر، عشر ما تخرجه الأرض إن كانت تسقى بلا مؤونة، يعني من العيون والآبار أو الأنهار أو من الأمطار، ونصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، أي بآلات ومعدات وبذل المال، وإن كانت هذه الأسهم صناعية تكون في صافي الأرباح ربع العشر، وإن كانت تجارية فحينئذ يخرج ربع عشر قيمة الأسهم بعد خصم الأصول الثابتة والمصاريف، وكذلك إذا دخلت في تجارة وهذه التجارة لها بضائع وسلع، فيكون تكون الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح التي تأتي على الشخص للشخص، وبعض العلم يقول الزكاة فقط على الربح والريع. أما النوع الثاني فإن كانت الأسهم للمضاربة، وهو أن المالك مالكها يضارب بها في سوق الأوراق المالية، فحينئذ على قيمتها السوقية، والقيمة السوقية يراد بقيمة الأسهم في السوق، فمتى ما جعل أسهمه للبيع والشراء وجعل له وكيلا في سوق الأوراق، إذا ارتفعت باع وإذا نزلت اشترى له، فهذه أيضا فهذه كما قلت وقت زكاة ماله، ينظر إلى كم من الأسهم عنده وكم قيمتها في السوق فيخرجها بحسب القيمة السوقية. هذه الخلاصة من زكاة الأسهم، كما بينت أنه لا تخلو من المساهمة ما يقصد بها الاستثمار، يعني أخذ الربح والريع، ولا ينوي البيع خلال السنة، فحينئذ لا تخلو من حالتين، أن تخرج الشركة الزكاة فحينئذ تعتبر وتزكي جميع أموال المساهمين، فتعتبر بمثابة مال شخص واحد، فتفرض عليه الزكاة بحسب النوع الذي تجب فيه الزكاة من حيث النصاب، لأن الشركة المساهمة لها شخصية، وهذه تعتبر شخصية اعتبارية، فمن هنا تعتبر كأنها شخصية واحدة فيما لو قامت هي بإخراج الزكاة، فتخرجها الشركة حينئذ بحسب المقدار وحسب نوع النشاط، إن كانت زراعية فزكاة زروع وزراعة، وإن كانت صناعية من أخرجت من صافي العشر وربع العشر من صافي الأرباح، وإن كانت تجارية خرجت ربع العشر من قيمة الأسهم السوقية وهكذا، وإن كانت أسهم مضاربة فكما بينت لكم الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم معنا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي أخونا سيف الجبلي والمشكلة.
حياك الله.
طال عمرك بالنسبة أسهم، يعني أنا مثلا أضرب مثل، عندي عدد 2000 سهم، قيمة السهم عند الشراء 3 دراهم، والقيمة السوقية طبعا خلال السنة بيكون هناك تذبذب، أحيانا في ارتفاع أكثر من قيمة الشراء، وأحيانا القيمة هذه تنزل، وأحيانا أنت ما تعرف شو اللي يحصل في المستقبل، وخاصة إذا ما كان، يعني أنا أعرف شخص عندي يمكن أسهم من أكثر من 100 شركة، وكيف نحن نحسب حتى ذبذبات هذا الشخص إذا يبى يحسب بطريقة شرعية يحتاج إلى عدد من المحاسبين عشان يعرف، فكيف يتم إخراج قيمة هذه الأسهم؟ السؤال الثاني، هل هناك فضيلة الشيخ يعني قاعدة شرعية محددة لتوزيع أموال الزكاة على المستحقين؟ بمعنى يعني أنا ممكن شخص أعطي 500، والشخص هذا يمكن لا قريبي ولا شيء وبعيد، وشخص آخر يكون أعطيه مبلغ أقل أو أكثر، فهل في هذا أيضا هنا في اختلاف، أعطى هذا 500 و400 و300، فهل هذا الشيء صحيح، أو أنه مثلا كل الفقراء أعطيهم بنفس المبلغ المحدد 500 500 500، أو أنه في أنا شخص أعرفه يوزع أموال الزكاة على عدد أفراد الأسرة، مثلا أب والأم وعندهم طفلين يعطيهم 700 وقص على ذلك. السؤال الأخير، ما حكم من يأخذ الزكاة من الناس وأحيانا بالإلحاح وهو في غير ذلك لحاجة لمال الزكاة، وبعض الناس يعني مرة ثانية ما تبغى تعطي، بمعنى أنه يقول والله أعطيته مثلا حتى 1000، يقول يا أخي أنتم أموالكم كثيرة، 1000 درهم شو، يأخذ 2000 بعدين تعطيه مثلا شوي زيادة، يقول حق فلان فلان وما أعرف منه أهلي وكذا وإلى آخر، يعني
وغير محتاج
وغير محتاج، وياريت فضيلة الشيخ توضح في هذه النقطة.
إن شاء الله. جزاك الله خير وايد، عليكم السلام. نعود فضل الشيخ سؤال أخ محمد، بالنسبة ليقول هو يبني منزل، قد وضع مبلغ من المال 200,000 و300,000 تقريبا، يقول تأثيث هذا المنزل من فرش وغيره، فيقول فالشيخ هذا المبلغ حال عليه الحول، هل يزكيه؟
نعم طالما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، وإن كان مدخرا لبناء أو لتأثيث المنزل، لأن كون أنه مدخر لتأثيث المنزل لا ينفي عنه الزكاة، فغالب الناس يدخرون المال لوقت الحاجة، لوقت يقول لك ربما أحتاج يوما ما للمال، أحتاج لنفقة، أحتاج لعلاج مريض، أحتاج لقضاء حاجة، أحتاج لظرف طارئ وهكذا، فهذا مال مكنوز أولا، ثانيا مال وجب فيه حق لله ثم للفقراء، وثالثا وتوفرت فيه شروط الزكاة من النصاب والحول وتمام الملك والملك عليه، فوجبت فيه الزكاة، لأنه لن ينقص إن شاء الله أبشر، لأن يعني هذا المال بسيط وقليل جدا، لا شيء، يعني إذا كان المليون فيه 25,000 درهم فقط فهذا لا شيء، يعني 100,000 يعني 2500 لا شيء، شيء بسيط جدا، فإن شاء الله لن يقل مالك بإذن الله، بل سيزداد، والله عز وجل سيحفظ لك هذا المال، والإنسان يستطيع يثث 100,000 ويستطيع يثث 30,000 درهم، لكن إذا أراد أن يبالغ فلن يكفي حتى نص مليون، وإذا أراد أن يتواضع ويضع في بيته ما يعني ينام عليه ويقضي حاجاته فسيجد ذلك إن شاء الله. وأبشر إن شاء الله لما تخرج الزكاة فأنت تؤدي هذا الركن، والله يحفظ لك مالك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عدنان يقول شخص عنده كتب تراثية قيمة يقول تساوي مئات الآلاف، هل على هذه الكتب زكاة؟
نعم، طالما أن هذه الكتب مجرد ملك للشخص يقرأ فيها أو يبحث فيها أو يستفيد منها، وإن كانت قديمة أو تراثية فحينئذ لا زكاة فيها، لأن هذه من مقتنياته الشخصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ويقاس عليها باقي المقتنيات كالسيارة الشخصية أو البيت الذي يسكنه المسلم أو الكتب التي ينتفع بها، ولو كانت هذه الكتب يعني صارت ثمينة بمرور الزمن. الحالة الثانية أن يحتفظ بهذه الكتب كتاريخ وتراث، وليست للبيع ولا للتجارة ولا للعروض، إنما احتفظ بها، وبعض الناس يحب يحتفظ بالأشياء الأثرية أو القديمة، وليست هي عملة يباع ويشترى بها، ولا هي قيمة كقيمة الأوراق النقدية، ليست هي قيمة ولا هي عملة، فما أيضا في هذه الحالة ليس فيها زكاة. أما إن كان يحتفظ بهذه الكتب ويبيع ويشتري فيها، وكل ما وجد كتابا أثريا قديما مطبوع من 100 سنة 150 سنة اشتراه ليبيع بعد مثلا شهر شهرين سنة لأن سعره يرتفع ويعرف قيمتها، وبعض الناس مولع بشراء هذه الكتب، فحينئذ يكون عليه الزكاة، لأنه حينئذ تحولت هذه الكتب إلى عروض تجارة، تحولت إلى عروض تجارة يبيع ويشتري فيها، فيجب فيها ما يجب في عروض التجارة بأن يقوم كل الكتب وقت الزكاة وقت الحول ويخرج منها ربع العشر أو 2.5%. هذا هو التفصيل فيما سأل عنه الأخ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. بالنسبة أقول نصيحة لمن يصلي على الكراسي، يقول البعض يحضر الكرسي معه من المنزل ويقول تجدهم في المسجد بشكل عشوائي، ويقول البعض قد يعني يكون سليما أو يعني يستطيع المشي أو غير ذلك، لكن عندما يريد أن يصلي تجده يصلي على كرسي. فيقول الشيخ نصيحة، ويقول نصيحة أيضا لهؤلاء أن يكونوا في زاوية محددة أو في أطراف المسجد أطراف الصفوف.
نعم، أما بالنسبة لي يعني المسألة الأولى وهي مشكلة الكراسي، أولا وننبه الأخوة والناس والمصلين أنه لا يجوز الجلوس على الكرسي إذا كان الشخص يستطيع أن يقف. وكان لنا إذا تذكر شيخ إسحاق في هذا المكان الطيب سلسلة فقهية كنت أنا عملتها كانت بعنوان أحكام الصلاة على الكراسي، استمرت فترة طويلة فوصلت فيها تفصيلا كاملا في أكثر من لقاء، ربما وصلت إلى 10 حلقات عن حكم الصلاة على الكراسي متى يجوز ومتى لا يجوز. لكن باختصار أنه متى ما كان الشخص يستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي جالسا على الكرسي، لأن القيام ركن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن القيام ركن لا يسقط إلا بالعجز، فالمصلي إن كان يستطيع أن يقف أو يقوم يجب عليه أن يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما ولا يصلي قاعدا على الكرسي. هذا التنبيه الأول. ثاني، إذا لم يستطع أن يصلي قائما فليجلس على الأرض يتربع كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في فخذه عليه الصلاة والسلام، سقط من على فرسه أو أصيب ذات مرة فصلى قاعدا متربعا على الأرض. هذا هو الأصل، ليس الأصل الصلاة على الكراسي، هذه الصلاة على الكراسي دخيلة، إنما المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما صلى على الأرض متربعا. الحالة الثالثة، هناك من الناس من لا يستطيع أن يصلي على الأرض قاعدا، لأن الطبيب يمنعه إما بسبب مشكلة في العمود الفقري فالجلوس على الأرض ممنوع عليه لأنه يؤدي إلى ضرر أكثر في عموده الفقري، أو عنده مشكلة في الحوض لا يستطيع الجلوس على الأرض لسبب ما، جلوسه على الأرض ممنوع، لابد يكون دائما جالس على كرسي حتى وهو في البيت يكون جالس على كرسي. فهذا إن استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، ولما يأتي وقت القعود للجلسة بين السجدتين والتشهد جلس على الكرسي، جلس وقعد على الكرسي. إذن يصلي قائما ثم يركع وهو قائم ثم يرفع من الركوع ثم يجلس على الكرسي للسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد. وهذا الحالة الأخيرة لو تأملتوها يعني إن شاء الله تكون نادرة. فهذا هو التفصيل في موضوع الكرسي. ثم إذا اضطر أن يصلي على الكرسي فيحاول أن لا يؤذي المصلين خلفه. وهل يقدم الكرسي أم يؤخره؟ يعني هناك رأي بأنه يقدم يؤخره ولا يتقدم على الصف، ورأي أنه يقدمه بحيث لا يقطع الصف الخلفي، وهذا أصح، هذا هو الأصح، يقدم الكرسي ولو تقدم هو عن الصف حتى لا يتسبب في فجوة في الصف الذي خلفه، في الصف الذي خلفه. وبإمكان أصحاب الكراسي أن يعني يصلوا على جنب بشرط أن تكتمل الصفوف، بشرط أن تكتمل الصفوف، فهذا أفضل، يعني أفضل لهم. أما الموضوع الثاني، تخصص كراسي خاصة أو مكان خاص في المسجد لأصحاب الحاجات، فتحتاج إلى دراسة قبل يعني أن يتخذ فيها قرار في المساجد، يوكل أمرها إلى الجهات المسؤولة في الأوقاف، هم يدرسونها. واقتراحك يعني طيب، وممكن دراسته من ناحية شرعية ومن ناحية أيضا إمكانية التطبيق، بحيث توجد كراسي ثابتة لأصحاب الحاجات، لكن تبقى هاي الكراسي الثابتة أيضا مشكلة لأنها أيضا ستعيق السير، وأيضا كذلك ربما تكون في الأطراف ولا يكتمل الصف، فكيف يصلي شخص على طرف أقصى اليمين أو أقصى الشمال وبينه وبين المصلين مسافة، والمطلوب في الصفوف أن تتراص الصفوف وأن لا يترك فجوة بين المصلين، بل قدم بالقدم والمنكب بالمنكب، لا يترك مكان للشيطان. هذا الأصل في السنة في الصفوف. فالموضوع يحتاج إلى دراسة وعناية، لذلك كان كل واحد كرسي ربما من هاي الناحية أسهل، لكن من ناحية أخرى كما تفضل الأخ قد يسبب إشكالات أخرى. العموم لو اتبع الناس ما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا على الأرض، هذا هو الأصل وهو الأفضل لمن استطاع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ المناصر. يسأل عن، يقول أنه في رمضان، في منتصف رمضان، في 15 من رمضان في كل سنة يخرج ما عنده من أموال، زكاة ما عنده من أموال وذهب وغيره، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
نعم هو الصحيح. الأصل أنه متى ما بلغ النصاب عند الشخص بدأ الحل، فحينئذ ينتبه إلى السنة القادمة في الوقت نفسه يخرج الزكاة. فمثلا لو النصاب 10,000 درهم في رجب أو في 15 رمضان عام 1439 اكتمل عند النصاب، فهو الآن بدأ عند الحول، ففي 15 رمضان 1440 وجبت عليه الزكاة، ينظر ما عنده من مال حال عليه الحول ويخرجه، وكذلك ما كان من الذهب أو من تجارة أو من مستغلات استغلها من بيع وتجارة أو ما زاد من الراتب يخرجه جميعا. وإن أراد أن يخرج كل مال بحوله ويجعل لكل مال حوله الخاص الذي حصل عليه فيجوز لهذا، لكن سيكون صعبا عليه وسيكون يعني شاقا عليه. لكن لما يجعل حول واحد لكل ماله الذي من التجارة أو من البيع والشراء والربح والاستثمار والذهب وما زاد من الراتب هذا أفضل. أما ما يأتي من غير هذه الأمور كالهبة، يحصل المال من هبة أو عطية أو ورث يرثه من شخص فهذا من أهل من أرحامه من أهله، فهذا يحتاج إلى حوله الخاص به، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ طعمك، إحنا حين في الحياة نعرف في الحياة والدنيا، فعملك وعدنا في الأعمال والمجالس والحي، يعني عفوا الغيبة والنميمة، حين يعني لازم تكون في الدوام بين تصير لك أحداث وتصير لك أمور، يعني في مناقشات في الدوام في الحي تصير في أحداث، فهل تعتبر غيبة هذه؟
كيف أحداث؟ غير واضح السؤال أخي يوسف.
يعني أنت في العمل الحين أحيانا يعني مثل ما تقول مضايقات العمل، أمور العمل في الحي، أحداث مثلا معينة صار شيء حاجة يعني حادث منه، يعني في عشان هاي أمور الحياة اللي تصير يوميا، هل تعتبر الكلام فيها غيبة؟ العمل كذلك مثلا، يعني إذا تصير مثلا تعرف منافسات العمل، المضايقات، الأمور،
إن شاء الله واضح واضح،
الضغط النفسي، هل تعتبر غيبة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخي يوسف. نعود فشيخ سؤال ابو ناصر، بالنسبة للمضمضة يقول للصائم هل يجوز له أن يترك المضمضة في الوضوء؟
لا، المضمضة لا تترك في الوضوء، لأن المضمضة فرض في الوضوء، والفرض لا يترك في الوضوء، يجب عليه أن يمضمض و يستنشق كما جاء في الحديث، في حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمضمضة والاستنشاق معروفة، تأتي في كف واحدة مرة واحدة، ثلاث مرات يعني، لكن بكف واحدة، ولا يتركها عمدا ولو كان صائما، لكن يحذر أن يبلع شيء من الماء، وهذا إن شاء الله لن يكون، لأنها تدور في الفم ثم تخرج. واحذر من الوسوسة، احذر من الوسوسة، أن يوسوس لك الشيطان بأنك إذا تمضمضت سوف تشرب شيء من الماء، وهذا يحصل لكثير من الناس، وسوسة في الصوم، إن الناس من يوسوس كثيرا في الصوم، يأتيه الوسواس سواء كان في الاستنشاق أو في بلع الريق أو في المضمضة. فمضمض، ولا بد من المضمضة في الوضوء ولو كنت صائما، وفقط الحذر من بلع شيء من الماء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ أبو عايدة. يسأل يقول بالنسبة للأسهم وزكاة الأسهم، يقول إذا كان شخص عنده أسهم يعني 2000 سهم تقريبا، سعر السهم 3 دراهم، يقول في خلال السنة يتذبذب سعر السهم، يرتفع وينزل، في هذه الحالة فالشيخ يقول كيف يزكى؟ وأيضا فالشيخ هنا سؤال أيضا عبر رسالة نصية القصيرة بالنسبة لل يعني تقريبا في نفس الموضوع، زكاة الأسهم، يقول إذا توقف تداول الأسهم في السوق في هذه الحالة هل يزكى السهم؟
هذان سؤالان. السؤال الأول صحيح كلام بعيدة، الأسهم لا تستقر على سعر معين في الغالب، لأنها نوع من المضاربة، ترتفع وتنزل، بل في اليوم الواحد قد يكون لها أكثر من سعر بحسب الأحوال المعروفة الاقتصادية والسياسية والاستقرار الاجتماعي، وبحسب قوة الشركة ونشاطها، وكذلك بحسب المضاربين البارزين والأساسيين في السوق وما يتداولون وما يطرحون من رؤوس أموال ويسحبون في الأسواق. والعبرة بالحول، لما يأتي الحول بالنسبة، هو يتكلم بعيدة عن أسهم المضاربة طبعا، لأن الأسهم الاستثمارية واضحة على الريع، وكما فصلت لكم قبل قليل على حسب نوع نشاط الشركة. لكن هو سؤال عن الأسهم المضاربة، فالعبرة بالحول، وقت الحول وقت الزكاة. فمثلا لو زكاته في شعبان ويبدأ يحصر أمواله التي تجب عليه فيها الزكاة، فشاف مثلا عنده رصيد من مال في مثلا 200,000 في البنك، وعنده مثلا عروض تجارة معروضة للبيع في المحلات ب 500,000 أي 700,000، وعنده كذلك مثلا أسهم ب 100,000 الآن وقتها أو سعرها في السوق الآن لما وجبت عليه الزكاة في يوم 20 شعبان، أسهمه قيمتها السوقية 100,000 درهم، فيضيف 100 لما عنده من أموال الزكوية كما ذكرت قبل قليل، سواء كان النقد المحبوس أو المدخر في البنوك أو في البيت، وكذلك عروض التجارة إن كان عنده، ويضيف له قيمة الأسهم جميعا ويزكي. ولو أخرج زكاة الأسهم وفي يوم الذي وجبت عليه ثم في ثاني يوم تغير السعر، نزل وارتفع، فلا يضر بعد ذلك لأنه قد أدى الواجب والحق الذي عليه. الله تعالى أعلم.
بالنسبة للشيخ للأسهم التي توقف التداول بها في السوق، هل تزكى؟
هذه نقدر نسميها الأسهم الكاسدة، وهي نفس تقريبا الأراضي الكاسدة. إذا نظرنا لها من حيث هي مال مدخر، هي مال، لأن يوما ما ستنشط وتباع، إلا إذا انتهت الشركة وأفلست ونحن في طور المحاصة و إعادة ما يمكن إعادته وجدولة الديون وتوزيعها على الدائنين أو على المساهمين في الشركة، هذا موضوع آخر. لكن طالما الشركة قائمة لكنها ضعفت أو توقفت تماما عن التداول، هنا يأتي أحد احتمالين. احتمال الأول أنه يجب فيه الزكاة، تجب فيها الزكاة بالقيمة الدفترية أو الشرائية عندما شريت الأسهم. الأسهم لها 3 قيم، شرائية ودفترية وسوقية. بالإمكان صاحب الأسهم أن ينظر حينئذ كم اشتراها أو كم سعرها الحقيقي في الشركة بما يعرف بالسعر أو قيمتها الدفترية، فيضيف قيمتها الشرائية أو الدفترية إلى ما عنده من مال إن كان يكمل النصاب فيزكي، وإن كان لا يكمل فلا زكاة عليه. مثلا لو كان قيمة أسهم الشرائية 3,000 درهم وليس عنده مال آخر، هاي خلاص يعني ليس لها قيمة أو تحت النصاب. أما إن كان زائدا مع كل أمواله على النصاب وحال الحول فتجب فيها الزكاة على هذا القول. احتمال آخر أن لا تجب الزكاة في هذه الأسهم باعتبارها أسهم كاسدة كالأراضي الكاسدة. لماذا؟ لأن حقيقة الزكاة على المال النامي، والمال النامي هو القابل للحركة والنمو والزيادة. أما هذه الأسهم فليست الآن أموال نامية، إنما هي أموال متوقفة أو نائمة أو شبه ميتة، أو كما يقولون على سرير الإنعاش، والله أعلم تحيا أم تموت. ومعلوم أن المزكي الغني يراعى حاله أيضا كما يراعى حال يعني الفقير، فكيف نفرض عليه والمال غير نامي أو نائم أو شبه ميت ولا يمكن استعادته، كالدين الذي بيد فقير أو بيد معدوم ولا يمكن أن يعيده، لا يمكن أن يعيده فلا يزكي حتى يقبضه. فهنا فتوى وتقوى. تقوى ممكن ينظر في قيمتها الدفترية أو الشرائية ويزكي، أو لها قيمة سوقية لكن ضعيفة فيزكيها. وهنا الفتوى أنها طالما لم تعد أموال نامية وإنما صارت كاسدة ويمكن تعود واحتمال كبير أن لا تعود أبدا فتخسر أو يعود القليل منها، فحينئذ ممكن نقول لأنها ليست أموال نامية ولا فيها حركة ولا يمكن أن تعود، شبه ميتة كالديون الميتة التي تسمى في عرف الاقتصاد بالديون الميتة، فحينئذ لا تحسب في الزكاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. بعيدة السؤال يقول هل هناك قاعدة شرعية محددة لتوزيع أموال الزكاة على الفقراء والمحتاجين؟ يقول أن البعض يعطي يعني زكاة يخرج زكاة المال يوزعها للفقراء، يعطي شخص مثلا 1000 وشخص آخر أقل وشخص آخر أكثر، فيقول فضل الشيخ هل هذا يعني كل شخص على حسب هواه ورغبته، أو أن هناك قاعدة يعني في الشرع محددة تحدد هذا الأمر تنظمه؟
نعم، العلماء تكلموا قديما أن هذه المسألة هل يجب أن يستوعب المزكي كل الأصناف الثمانية ليزكي أم يكتفى ببعض، فذهب بعض أهل العلم هم الشافعية على أنه يجب أن يستوفي الأصناف الثمانية، والقول الآخر وهو الله أعلم الصحيح أنه لا يجب أن يستوفي المصارف الثمانية إنما بحسب ما يجد أمامه. هنا نقول للمزكي اجتهد بأن تزكي مالك، أولا تبرأ ذمتك بأن تضعه في المكان الصحيح، ثانيا أنت تقدر الحاجة التي أمامك، فهناك من هو عيالة أكثر راتب أقل حاجته أكبر يعطى مبلغا أكثر، والفقهاء قالوا يعطى الفقير ما يسد حاجته لمدة سنة بحيث خلال سنة لا يسأل ولا يحتاج، إن أمكن أن يستوعب المال بالفقراء اللي أمامه يسد حاجتهم لسنة فطيب، وإن لم يستطيع فحينئذ بحسب نظرته للذين أمامه يجتهد ويتقي الله عز وجل. فمثلا يوجد إنسان موظف راتبه ضعيف عنده عيال هذا يعطى، لكن يوجد إنسان لا يعمل أبدا وعنده عيال وعليه إيجار لا شك هذا حاجته أكثر. يوجد إنسان فقير وراتبه 5000 ويوجد إنسان فقير وراتبه 3000 ويوجد إنسان فقير عنده 7 أولاد ويوجد إنسان فقير عنده 3 أولاد ويوجد إنسان فقير عنده بيت لكنه فقير ويوجد إنسان فقير وما عنده بيت ومستأجر. فهنا يقدر الشخص في حاجات الناس من الذي يستحق أكثر ومن الذي هو فقراء أكثر، وقد يعطي كل المال لفقير واحد لا مانع من ذلك إن رأى أن حاجته تسد بالزكاة، وهكذا والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.